بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية من النقاط التي تؤدي إلى سرعة حركة حساب الاحتمال في التواتر وبطئها في الإجماع. النقطة الثانية من هذه النقاط هي أن الأخطاء المحتملة في باب التواتر، في باب الأخبار الحسية في التواتر، ذات مركز واحد عادة، كلها أخطاء في شيء واحد، الأخطاء المحتملة على فرض الخطأ يعني، بينما الأخطاء المحتملة في الأخبار الحدسية يعني في الفتاوى كثيرا ما تكون ذات مراكز متعددة، كل واحد خطأه في شيء غير خطأ الآخر. توضيح ذلك أنه في باب الإخبارات الحسية عندما تأتي جماعة وكلهم يخبرون بوقوع حادثة رأوها بأمع أعينهم ويخبرون إخبار عن حس، لو كان الأول خطأنا والثاني خطأنا والثالث خطأنا، إذن فكلهم قد أخطأوا خطأ واحدا، يعني خطأ واحد تورط فيه هؤلاء جميعا، ومن البعيد جدا أن الخطأ الواحد يتورط فيه ناس عديدون، صدفة تجتمع أخطاؤهم على مركز واحد، هذا بعيد جدا. بينما بالنسبة إلى الأخبار الحدسية، بما أن هذا الخبر الحدسي الذي توصل إليه هؤلاء إنما توصل إليه بمجموعة مقدمات حدسية أدت إلى قناعتهم فأفتوا، يعني الفتوى تمر بمجموعة مقدمات، كل يلحظون السند، يلحظون الدلالة، يلحظون التعارض، يلحظون تطبيق قواعد التعارض، يلحظون جميع الأمور، يلحظون الأصل العملي لو تكن إمارة، يلحظون تقديم إمارة على الأصل، وهكذا كل يلحظون جميع الأمور إلى أن يتوصلون إلى الفتوى النهائية. فعندما أفتوا جميعا بفتوى واحدة، لكن هذا لا يعني أنهم لو كانوا خطأنين جميعا فكلهم خطأهم في شيء واحد، قد يكون أحدهم أخطأ في ملاحظة السند أدى إلى هذه النتيجة، والآخر أخطأ في تشخيص الدلالة، والآخر أخطأ في تشخيص التعارض، والآخر أخطأ في تشخيص الأصل العملي، وهكذا. وإن كان النتيجة كلهم توصلوا إلى فتوى واحدة وهذه الفتوى الواحدة خطأ، لكن قد يكون خطأ الأول غير خطأ الثاني، غير خطأ الثالث، غير خطأ الرابع، هذا يختلف عن الإخبار الحسي. في الأخبار الحسية خب كلهم عن حس يخبرون، فهذا الشيء المحسوس إما موجود أو ما موجود، إذا هذا الشيء المحسوس موجود حقا فهم على صواب، وإذا ما موجود فهم على خطأ بخطأ واحد، كلهم خطأانين في خطأ واحد، مركز الخطأ عادة واحد في القضايا الحسية، في القضايا الحسية مركز الخطأ عادة واحد، بينما في القضايا الحدسية بما أن هذه القضية الحدسية لها مقدمات إلى أن يتوصل إلى الإخبار النهائي، وهذه المقدمات قد يكون كل واحد من هؤلاء أخطأ في شيء من هذه المقدمات غير ما أخطأ فيه الآخر، ونحن نعلم بأنه كلما كانت مراكز الأخطاء المحتملة كلما كانت متحدة أو متقاربة كان احتمال تورطهم جميعا في الخطأ أبعد مما إذا كانت مراكز الخطأ متعددة ومتباعدة. وهذا شيء وجداني. خلنا نراجع قضية عرفية نلحظ بها وجدانا، بأنه مثلا عشر أشخاص لو أخطأوا في قضية واحدة أبعد، أو لو أخطأوا في قضايا متعددة. لو افترضنا أنه هؤلاء العشرة واحد يخطأ في اعتقاده بأن صديقه جاء من السفر خطأان، والآخر يخطأ، هم يخطأ لكن في قضية أخرى، يخطأ في قضية أنه مثلا أن فلان كتاب تأليف فلان بينما ليس تأليف فلان، هم خطأ. والثالث يخطأ في قضية ثالثة، الثالث يخطأ في قضية أنه مثلا عدد صفحات الكتاب كذا بينما لا عدده أقل أو أكثر، والرابع يخطأ في أمور أخرى. هذا ليس بعيدا أن كل واحد الآن، كل هالمجموعة الجالسين هنا، لا شك وأن كل واحد منا ليس له، بل يوجد له خطأ بل أخطاء. فإذا اجتمعت أخطاؤنا، هذا بعيد مو بعيد أن تجتمع أن أخطاؤنا، بما أن مراكزها متعددة مو بعيد، بما أن مراكزها متعددة مو بعيد أن تجتمع أخطاء كثيرة. إحنا كل إحنا متورطين في أخطاء، لكن كل واحد منا في شيء. هذا ليس بعيدا، وإنما البعيد هو أن تجتمع أخطاء عدة أشخاص في مركز واحد أو في مراكز متقاربة، أنه مثلا كلنا نخطأ في قضية واحدة. هذا البعيد، أنه كلنا نخطأ في قضية واحدة، في نفس القضية التي أخطأ فيها الأول، وهو مثلا قدوم فلان من السفر، الثاني هم يخطأ، هم يتخيل أنه قدم من السفر، الثالث هم يخطأ نفس الخطأ، الرابع هم يخطأ. هذا اللي بعيد، هذا اللي نستبعد، لأنه اجتماع الأخطاء أساسا ليش يضعف احتماله اجتماع الأخطاء، أخطاء عدة أشخاص يضعف احتماله اجتماع أخطاء ناس عديدين. وجه ضعف الخطأ هو أنه من البعيد أن تجتمع أخطاء صدفة على مركز واحد، هذا اللي نستبعد. أما أخطاء في مراكز متعددة هذا مو بعيد. وفي باب التواتر الأخطاء المحتملة ذات مركز واحد عادة، ولهذا من البعيد أن تجتمع هذه الأخطاء، فسرعان ما نقطع بعدم الخطأ، أو سرعان ما يبلغ احتمال خطأهم جميعا في باب التواتر، سرعان ما يبلغ احتمال خطأهم جميعا إلى تلك الدرجة الضئيلة التي تزول في النفس، لأن الأخطاء المحتملة ذات مركز واحد، فسرعان ما نستطيع أن ننفيه بضعف احتمال لأجل استبعاد اجتماعهم على هذا الخطأ الواحد في مركز واحد، فسرعان ما تبلغ قيمة احتمال خطأهم جميعا تبلغ تلك الدرجة من الضعف التي تزول في النفس. بينما في الإجماع، بما أن مراكز الأخطاء عادة كثيرا ما تكون متعددة، واحد يخطأ في السند، واحد يخطأ في الدلالة، واحد يخطأ في تعارض الأدلة كما وضحنا، وعليه ليس من البعيد أن يخطئون جميعا، لأن مراكز الأخطاء متباعدة متعددة. إذن فسوف يبطأ ضعف الاحتمال، يبطأ ضعف احتمال خطائهم جميعا إلى تلك الدرجة التي تزول في النفس، يبطأ لتعدد المراكز. هذه هي القضية الثانية التي أيضا أدت إلى سرعة حركة حساب الاحتمال في التواتر وبطئها في الإجماع. وهذه النقطة الثانية تعتمد على شنو؟ تعتمد على تعدد المراكز أو وحدتها. كلما كانت مراكز الأخطاء متحدة أو متقاربة، فاحتمال قطعهم جميعا أبعد. وكلما كانت مراكز الأخطاء متعددة ومتباعدة كانت احتمال خطأهم جميعا أقرب وأقوى. هاي فكرة النقطة الثانية. وستأتي في النقطة الخامسة إن شاء الله تعدد المناشئ أو وحدتها، مو تعدد المراكز أو وحدتها. أنا هاي كمقدمة أقولها حتى هناك راح أشرحها إن شاء الله في النقطة الخامسة. أكو عندنا مراكز الأخطاء وأكو عندنا مناشئ الأخطاء. تارة نلحظ المركز هل أنه متعدد أو متحد، مراكز الأخطاء متعددة أو متحدة، وتارة نلحظ مناشئ الأخطاء هل هي متعددة أو متحدة. في مراكز الأخطاء نقول بأنه كلما اتحدت أو تقاربت كان احتمال خطأهم جميعا أبعد، وكلما تعددت وتباعدت كان احتمال خطأهم جميعا أقرب. لكن في المناشئ سيكون بالعكس كما سيأتي إن شاء الله في النقطة الخامسة، أنه كلما تعددت المناشئ كان احتمال خطأهم جميعا أقرب. كلما تعددت المناشئ بخلاف المراكز، في المراكز كلما تعددت شلون قلنا؟ في المراكز قلنا كلما تعددت المراكز كان اجتماع خطأهم أقرب، بينما في المناشئ نقول أبعد. كلما تعددت المناشئ سيكون احتمال اجتماعهم على الخطأ أبعد، وكلما اتحدت المناشئ اتحدت وتقاربت واتحدت كان احتمال اجتماعهم على الخطأ أقرب كما سيأتي في المناشئ في النقطة الخامسة. إذن فالنقطة الخامسة بعكس النقطة الثانية، لكن على فرق أنه يتحدث عن المناشئ لا عن المراكز، والفرق بينهما سنوضحها إن شاء الله. الفرق بين شنو المركز وشنو شنو المنشأ. المركز هو أنه هو مصب الخطأ، ما أخطأ فيه، ما يحتمل أنه قد أخطأ فيه المخبر، قد أخطأ في ما أخبر به، فهذا الشيء الذي أخبر به هو خطأني، فهذا مركز الخطأ. أما المنشأ هو السبب الذي أدى إلى خطأه، مثل ضعف العين أو ضعف ثقل السمع مثلا، هذني مناشئ الخطأ. أكو مناشئ الخطأ وأكو مراكز الخطأ. مركز مثلا بالنسبة إلى من يخبر بقدوم فلان من السفر، مركز خطأه هو قدوم فلان، والسبب خطئه هو ضعف بصره، ما مشخص. لاحظت أكو فرق بين مركز الخطأ ومنشأ الخطأ. مركز الخطأ ما أخطأ فيه، تلك القضية التي إذا كانت موجودة فهو صائب، وإذا كانت غير موجودة فهو خطأان. تلك القضية هي مركز الخطأ. ومنشأ الخطأ هو شنو؟ هو السبب الذي أدى إلى خطئه، وهو مثلا ضعف بصره أو ثقل سمعه أو ما شاكل. زين، هاي النقطة الثانية خلينا نطبقها على العبارة الثانية، أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد. الأخطاء المحتملة في مفردات الإجماع يعني خطأ هؤلاء المفتون وإن كان كلهم أفتوا بشيء واحد، لكن قد يكون أحدهم أخطأ في السند، والآخر أخطأ في الدلالة، والآخر أخطأ في التعارض وما شاكل. فلا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، يعني كثيرا ما يكون مراكزها متعددة. بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية، يعني شنو التواتر الروايات، منصبا على مركز واحد عادة. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر كمثال، هاي مسألة مختلف فيها محل بحث، أنه بالنسبة إلى غسل الجنابة هل لابد أن يشمل الشعر أو يشمل البشرة فقط يكفي الشعر إذا كان طويل مثلا، هل انه اذا واحد اذا بقى الشعر يابس البشره نزل بها ماء، لكن الشعر نفس الشعر بظل يابس، هذا الغسل صحيح او لا؟ فلو ان هؤلاء افتوا، مجموعه من العلماء افتوا بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابه، ويكونون على خطا، مثلا على فرض انهم كلهم خطانين، لكن هل هذا انه هل هذا يعني انهم اخطاوا جميعا في شيء واحد؟ لا، قد يكون خطا احدهم ناشئا من اعتماده على روايه غير تامه السند، وخطا الاخر ناشئا من اعتماده على روايه غير تامه الدلاله، يعني احدهم اخطا في السند والاخر اخطا في الدلاله. لاحظوا هنا يعبر بالناشئ هذا، وان كان قد يوهم بانه هذا صار منشا، لكنه لا، هذا لا يزال مركز، لانه اذا اخطا اذا كان خطاه في هذا الفتوى ناشئا من السند، يعني اخطا في السند، يعني اخطا في السند، يعني ما شخص السند.
وسبب خطا الخطأ ماله هو الاستصحاب او الاحتياط او السند،
اي
سبب
الخطأ
ماله،
اي اخطأ في شيء ادى الى خطأه في شيء اخر، فالمهم انه اخطأ في شيء. سبب هذا يختلف عن سبب الخطأ اللي غير اختياري. سبب الخطأ افرض ثقل السام، هذا اخطأ في ثقل السام؟ ما اخطأ في ثقل السام، ثقل السام فقط سبب في الخطأ، ليس هو الخطأ ثقل السام او ضعف البصر، اذني ليس خطأ، وإنما هي مناشئ للأخطاء. بينما هذا خطأه في السند هو خطأ، فأخطأ في السند، فهذا السند يعتبر مركز من المراكز، من مراكز أخطائه. ما يخالف، هذه أخطاء متعددة أدت إلى خطأ واحد، ما يخالف، لكنه صارت أخطاء متعددة، بالتالي في الخلفيات صارت أخطاء متعددة، في خلفيات هذه الفتوى صارت أخطاء متعددة، واحتمال أن يصدر منهم أخطاء متعددة، هذا قريب، كل واحد يكون خطأ غير خطأ الآخر، وإن كانت هذه الأخطاء اجتمعت بالتالي أنتجت خطأ واحدا، أنتجت خطأ آخر واحدا، لكن هذه الأخطاء من أساسها كانت متعددة، هذا أخطأ في السند، وذاك أخطأ في الدلالة، وذاك أخطأ في شيء ثالث، فمن أساسها الأخطاء كانت متعددة، خطأ هذا غير خطأ ذاك من أساسها. إذن فهذا لازال هذا المركز، هذا وإن كان جاء التعبير بناشئا، لكنه لازال هذا يقصد مركز، لكن هذا أيضا خطأ، وليس هو هذا المنشأ مجرد منشأ. إذا كان هذا السبب في نفسه أيضا خطأ، أيضا مركز للخطأ، فليكون، لكنه المهم أنه الأخطاء تعددت، الأخطاء تعددت، الأخطاء وإن كان أدت هذه الأخطاء المتعددة إلى خطأ واحد، لكن الأخطاء تعددت، ما دام الأخطاء تعددت فيقرب احتمال اجتماع هذه الأخطاء، لأنه هذا أخطأ في شيء، ذاك أخطأ في شيء آخر، ذاك أخطأ في شيء آخر،
يعني من الممكن أن يكون سبب نفسه هو المنشأ خطأ،
لكنه هذا من حيث النتيجة يؤدي إلى نتيجة تعدد الأخطاء، تعدد الأخطاء، فهذا محسوب على تعدد الأخطاء، على تعدد المراكز، مراكز الخطأ محسوب على هذا، ما محسوب على ذاك. لاحظوا يقول بأنه قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، بتعبير أدق قول هالشكل، لا تقول ناشئا من اعتماده، قول أخطأ أحدهم، أخطأ في تشخيص السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، هذا قول بي شنو؟ قول والآخر أخطأ في تشخيص الدلالة، هذا يصير أدق، يصير يعني يبرز فيه المركزية، مركزية الخطأ،
يعني لما يرسل الشيء قد يكون خطأ أحدهم بالفتوى كذا ناشئ من كذا وخطأ الآخر بالفتوى
أري، هي العبارة هالشكل صحيح، خطأه في الفتوى ناشئ من هذا، لكن عندما كان ناشئ من هذا يعني شنو؟ يعني أنه إذن فهو أخطأ في السند، إذن هو أخطأ في السند، يعني هذا هم أيضا خطأ. وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل، شوف يرجع للمركز، هذا لا زال يحكي عن المركز، وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كما في باب التواتر كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، أضعف يعني احتمال أقل، احتماله ضعيف، احتمال تراكم الأخطاء ضعيف. والعكس صحيح، يعني كلما كانت كانت مراكز الأخطاء متباعدة متعددة ومتباعدة كان احتمال تراكم الأخطاء أقرب وأقوى. النقطة الثالثة من النقاط التي تؤثر في سرعة حركة الاحتمال في التواتر وفي بطئها في الإجماع، النقطة الثالثة هي أن احتمال الخطأ في باب التواتر في مفردات التواتر، احتمالات الخطأ في مفردات التواتر لا يتأثر بعضها ببعض، يعني كل واحد يخطأ في سمعه أو في بصره أو فيما يخبر به عن حس، كل من يخطأ في إخباره عن حس فهو خطأان بسبب حسه هو، سواء كان الثاني أيضا خاطئا أو مصيبا. لا يمكن عادة، ليس خطأ أحدهم ناشئا ومتأثرا بخطأ الآخر، سواء حتى إذا كان الآخر خطأان هذا ما يزداد في خطأه، هذا إذا كل له سمعه خاص به، هذا له سمعه ذاك له سمعه، فما يصير نقول بأنه إنما أنت ما سمعت لأن ذاك ما سمع، لو ذاك كان سامع أنت هذا ما له علاقة، كل له سمعه كل له بصره، لا يتأثر الخطأ بعضها ببعض عادة. فلو أن ذاك كان خطأان ما راح نقول هذا هم يقوي احتمال خطأ هذا، ما له علاقة عادة هكذا. بينما في الأخبار الحدسية يتأثر بعضها ببعض، لأنه إذا واحد أخطأ هذا يزيد بل في خطأ الآخر، كثيرا ما الآخر يتأثر بخطأ الأول، لأنه قضية حدسية، بعد قضية حدسية هذا حدث شكل يقوي حدس ذاك يقوي حدس الآخر. ولهذا كثيرا ما نجد بأنه كثير من العلماء الذين جاءوا بعد الشيخ الطوسي تأثروا بفتاوى الشيخ الطوسي، يقال بأنه إلى مدة قرن ما حد كان يتجرأ أن يفتي على خلاف فتوى الشيخ الطوسي، إلى أن إجمع أظن هو ابن إدريس خرق هذه العادة. وهذا ليش؟ لأنه رجل عظيم الشأن، بل في نظر هؤلاء رجل قديس، يضعف عندهم احتمال خطئه، يعني يستبعدون أن يكون شيخ الطوسي يخطأ في شيء فيتأثرون، إذا كان شيخ الطوسي خطأنا في شيء فهؤلاء يتأثرون بخطئه، يقعون تحت تأثير خطئه. إذن ففي الفتاوى كثيرا ما يصير تأثير وتأثر في الأخطاء، يعني إذن بل احتمال خطأ البعض يقوى على فرض خطأ الآخر، احتمال خطأ باقي العلماء بعد الشيخ الطوسي يقوى على فرض خطأ الشيخ الطوسي. إذن فسوف يكون احتمال خطأ الشيخ الطوسي مستبطنا وذا تأثير على احتمال خطأ الآخرين، يعني يقوي احتمال خطأ الآخرين، وعليه هذا يؤدي إلى أنه إذا كانت هذه الاحتمالات لا يتأثر بعضها ببعض يسرع ضعف احتمال خطأهم جميعا، ضعف احتمال خطأهم جميعا يتسرع نحو الزوال. بينما إذا كانت احتمالات الخطأ يتأثر بعضها ببعض فيبطأ ضعف يبطأ حركة ضعف الاحتمال نحو الزوال، ضعف احتمال خطأهم جميعا نحو الزوال يبطأ. ليش؟ هذا الشيء من حيث الوجدان، خب قضية وجدانية واضحة، لأنه خب هؤلاء العلماء ما دام بعضهم يتأثر ببعض فمن القريب أن يخطأوا جميعا لأجل خطأ واحد منهم، يورط الآخرين في الخطأ وياه، يورط الآخرين في الخطأ، هذا قريب. بخلاف ما إذا كانوا لا يتأثر بعضهم ببعض، فمن البعيد أنهم كلهم يتورطون في الخطأ لعدم تأثر بعضهم ببعض، هذا من البعيد أن يخطأوا جميعا. وعليه فمن الناحية الوجدانية واضحة أنه إذا كانت الاحتمالات يتأثر بعضها ببعض، احتمالات الخطأ إذا كانت تتأثر بعضها ببعض، فمن القريب أن يخطأوا جميعا، فيبطأ ضعف الاحتمال إلى تلك الدرجة التي يزول، يبطأ لقرب احتمال خطأهم جميعا. بينما إذا كانت احتمالات الخطأ لا تأثر بعضها ببعض، فمن البعيد اجتماع الخطأ، فيسرع ضعف الاحتمال إلى تلك الدرجة التي يزول في النفس، تزول في النفس. هذه قضية وجدانية. ومن ناحية حساب الرياضيات هم أيضا إلى حساب رياضي دقيق، بالإمكان أن نحسبه حساب رياضي، وذلك باعتبار أنه عدنا احتمالات مطلقة وعدنا احتمالات مشروطة. الاحتمالات التي يتأثر بعضها ببعض يسموها بالاحتمالات المشروطة، والاحتمالات التي لا يتأثر بعضها ببعض يسموها بالاحتمالات المطلقة أو المستقلة، فهذي اسم الاحتمالات المستقلة والاحتمالات المطلقة يسموها. وطريقة حساب الاحتمال التي ذكرناها سابقا للتوصل إلى قيمة احتمال مجموعة الحوادث، قلنا أنه شنو طريقة حساب الاحتمال؟ قلنا أنه لكي نعرف قيمة احتمال مجموع حادثتين لابد لنا أن نضرب قيمة احتمال لكل حادثة في قيمة احتمال الحادثة الأخرى، لكي نتوصل إلى قيمة احتمال مجموعة تلك الحوادث. هذه الطريقة لحساب الاحتمالات إنما تصح في الاحتمالات المطلقة، يعني مثلا احتمال قدوم زيد 50%، واحتمال قدوم عامر أيضا 50%. فإذا كانت هذه الاحتمالات احتمالات مطلقة لا تأثر بعضها ببعض، يعني زيد وعامر لا هم أصدقاء جدا، بحيث على فرض قدوم أحدهما يقوى احتمال قدوم الآخر، ولا هم أعداء حتى يكون احتمال على فرض قدوم أحدهما يضعف احتمال قدوم الآخر، لا يتأثر بعضها ببعض، هم حياديين واحد تجاه الآخر. فقدوم زيد احتماله 50% سواء قدم عامر أو لم يقدم، وقدوم عامر أيضا احتماله 50% سواء قدم زيد أو لم يقدم. في هيك حالة يعني احتمالات إذا كانت مطلقة مو مشروطة يصح ما ذكرناه سابقا من أنه لكي نتوصل إلى قيمة احتمال قدومهما معا لابد لنا أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عامر. إذا كانت قيمة احتمال قدوم زيد 50% وقيمة احتمال قدوم عامر 50%، لابد أن نضرب 50% في 50% يصير شقير، يصير 25% قيمة احتمال قدومهما معا. لكن إذا كانت الاحتمالات مشروطة، مثلا إذا كان أصدقاء بحيث أنه عادة يحاولون يقدمون سوية ويخرجون سوية، بحيث أنه على فرض قدوم زيد يقوى احتمال قدوم عامر، يبلغ قدوم عامر إلى 80%، وعلى فرض قدوم عامر يقوى احتمال قدوم زيد، يبلغ احتمال قدوم زيد إلى 80%، وإن كان كل واحد بحد ذاته احتمال قدومه 50%، لكن على فرض الآخر يقوى احتماله. إذا كان هكذا فتسمى الاحتمالات بالاحتمالات المشروطة. عندئذ لا يصح أن نضرب 50% في 50%، لا يصح أن نضرب قيمة احتمال كل حادثة بحد ذاتها بقطع النظر عن الآخر، لا، بل الصحيح عندما يذكرون في بحث حساب الاحتمالات في علم رياضيات الاحتمال أن القاعدة الرياضية في الاحتمالات المشروطة أن نضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين بحد ذاتها في قيمة احتمال الآخر لكن لا بحد ذاتها. يعني نأخذ نختار أحد طرفي الضرب قيمة احتمال الحادثة بحد ذاتها، ونختار الطرف الآخر من الضرب قيمة احتمال الحادثة لا بحد ذاتها بل قيمة احتمال الحادثة على فرض الحادثة الأخرى. يعني نضرب قيمة احتمال قدوم زيد بحد ذاته يعني 50%، في إيش قد؟ في قيمة احتمال قدوم عامر على فرض قدوم زيد يعني 80%، لأن قيمة احتمال قدوم عامر وإن كان بحد ذاتها فلا بد وأن نضرب قيمة احتمال 50% في قيمة احتمال 80%. يعني نختار من أحد طرفي الضرب القيمة الاحتمالية لذات الحادثة بقطع النظر عن الحادثة الأخرى، ونختار الطرف الآخر من الضرب قيمة احتمال الحادثة على فرض قيمة على فرض الاحتمال على فرض الحادثة الأخرى. يعني نضرب 50% في 80%، لا 50% في 50%، والنتيجة إذن تختلف عن الاحتمالات المطلقة. في الاحتمالات المطلقة يسرع إلى الهبوط بالنسبة إلى الاحتمالات المشروطة، لأنه أنتوا هسا حسبوا 50% في 50% إيش قد؟ 25%، بينما 50% في 80%، هذا النتيجة أكبر، النتيجة أكبر من 25%. هسا حساب شوية دقيق، 40%، إذا بلي يجوز هنا بالهامش، هسا أنا ناسي في وقته حاسبه وكاتبه. فبالنسبة إلى ضرب 50% في 80%، النتيجة أكبر من 25%، وهذا هو السبب في أنه في باب التواتر، بما أن الاحتمالات مطلقة يسرع إلى الهبوط، بينما في الإجماع بما أن الاحتمالات مشروطة فلا يسرع إلى الهبوط. بلي شنو الحسية والحدسية؟ عادة هالشكل، عادة غالب، وفي الفتاوى غالبا هالشكل كثيرا، ما يعني هالشكل هسه مو منقول، يعني ما دام أكو هذا الاحتمال، احتمال التأثر موجود، فهذا يأثر على حسب الاحتمالات، ومو لازم بالضرورة أن يتأثر، لكن ما دام احتمال التأثر موجود يكفي. يعني احتمال أن يكون أصدقاء في هذا المثال، احتمال أن يكون أصدقاء، أو يكفي في أن يقوي احتمال على فرض أحد ما يقوى احتمال الآخر لاحتمال أن يكون أصدقاء. هذا نادر جدا، إذا أكون نادر جدا. لا هذا الثاني ما قاعد يخبر عن النبي، هذا الثاني قاعد يخبر عن يعني بالنسبة إلى تتمة الرواية، بالنسبة إلى التكملة، الثاني قاعد يخبر عن الأول، ما قاعد يخبر عن النبي. فلو كان أخطأ في سماعه من خبر الأول، مو أخطأ في سماعه من النبي. أخطأ. إيه أسا مو هذا، إحنا بحثنا في الخطأ، في الخطأ في ما أخبر به. هذا الثاني لم يخبر أن النبي قال، بل الثاني أخبر أن الأول قال. كدنا نلحظ ماذا أخبر؟ الأول أخبر أن النبي قال، بينما الثاني أخبر بأن الأول قال. إخبار هذا يختلف عن إخبار ذاك. لاحظوا العبارة، خلنا نطبقها. الثالثة ها شنو داك جرس قبل 5 دقائق من الوقت، شنو ساعتي خطأنا ولا ساعتهم؟ بلي يعني مو 10 بعد 4 دقائق أكو حسب ساعتي، ما أدري. الثالثة، لا لاحظوا العبارة هذه نطبقها. الثالثة، النقطة الثالثة، أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجودا في مجال الأخبار الحدسية. عادة هذا الاحتمال موجود أن يتأثر الخبر كل خبر بالخبر الآخر، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية.
عادة معناها هم يوجد،
هم غالبا يعني عادة، بلي
لا يعني عادة هم يوجد، ممكن
أن يوجد، لكن نادر، إذا يوجد نادر. وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، يعني أنه يقوي احتمال للخطأ، واحد يقوي احتمال الخطأ الثاني، أن يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. فهذا أيضا يؤدي إلى أنه في مجال الحسيات بسرعة يتضاءل احتمال الخطأ، بينما في مجال الحدسيات لا يتسرع الهبوط هبوط احتمال الخطأ. والحمد لله رب العالمين.